بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الدروس في كتاب كشف الشبهات، وقد مر في الدرس الماضي هذه العبارة التي وردت في كتاب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهي قوله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ووجه السؤال: هل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل ويكفر مطلقا؟ وهذا الكلام الذي ورد في هذه الكلمة مفسر بما ورد في كتبه الأخرى بالكلام الصريح بأنه لا يكفر بالجهل، وإنما يعذر حتى من يرتكب الأخطاء التي قد يشاهدها أي إنسان فيحكم على صاحبها بالكفر. ولهذا جئنا ببعض النصوص التي قالها في كتبه الأخرى. والقاعدة عند العلماء أنه إذا جاء كلام لشخص من العلماء في كتاب، ثم هذا الكلام المبهم هنا وغير المفسر مفسر في كتاب آخر، أن هذا المبهم يحمل على ذاك المطلق المقيد الذي يوضح. سنسمع بعض الكلمات التي قالها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مثل هذه الدعوة التي يقولونها ضده. وقد تكلمنا في الدرس، قلنا الغرض من هذا هو أن جماعة هناك يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله الحق، ويريدون للناس أن يبقوا على ما هم عليه من الخرافات والبدع، فكانت لهم أغراض، هذه الأغراض دفعتهم إلى أن يقولوا مثل هذا القول وأن يدعوا مثل هذه الدعوة. فنسمع كلامه هو بنفسه حيث يبين أن هذا الكلام الذي يصدر من هؤلاء كذب وبهتان عليه، وأنهم يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله الحق. نسمع الآن من كتابه هذا وهذا النص، والموجود أيضا في المذكرة الثانية، وهذا من كتبه ومن كلامه هو بنفسه، فيحكم على الإنسان بما يقول بنفسه لا بأقوال الآخرين، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد ذكرت لكم القصة من ذاك الرجل الذي قال لي ذاك القول في بعض البلدان، وقال أنكم جئتم بالمذهب الوهابي الذي هو الدين الخامس وأنكم تكفرون المسلمين. فلما قلت له: يا أخي أنت مسلم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعليك أن تتبين، فلو تذهب معي للمكان الفلاني حتى أعطيك كتبه وتقرأ، فإذا وجدت ما تقول أو ما قيل لك عند ذلك تقول لي هذا. فقال: أبدا أنا لا أنظر في كتبه مطلقا، لأن هذه وصية يأخذوها من شيوخهم بأنكم لا تنظروا في كتب محمد بن عبد الوهاب لأنها تسحر، بهذا التعبير. وأذكر لكم عن شيخ درسني ويعرفه كثير من الإخوان، هو شيخ محمد أمان رحمه الله الذي كان أستاذا في الجامعة الإسلامية، درسنا في المعهد الثانوي ثم صار يعني يدرس معنا في الجامعة الإسلامية. يقول: لما قدمت إلى مكة أنا ومعي ثلاثة، منا أربعة، جينا للهجرة ولطلب العلم، عندنا التوصية من شيوخنا الذين ندرس عليهم بأن الوهابية يكرهون الرسول ويكرهون الصالحين وينكرون الكرامات، كرامات الأولياء. فيقول: لما دخلنا الحرم أول مرة في حياتنا، فإذا المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله. قال: فبدأنا نتشكك في الكلام الذي يقال لنا، كيف يعلن على المأذنة بهذا الصوت ويقول نكرهون الرسول؟ ثم قال: خرجت إلى الصفا، إذا كان في أحد من الكبار هنا يعرف أنه قبل ما تكون التوسعة أن المحلات المكتبات على المسعى مباشرة في ذاك التاريخ في السبعينات. فيقول: خرجت فرأيت الثلاثة الأصول، يقول: والله لا أملك إلا ريالا واحدا، ومكتوب على هذه النسخة نصف ريال قيمتها، فجلست قال أنظر في الكتاب وأنظر في هذا الرجال الذي بيدي وأتذكر تلك الوصية. فقلت أنا عاقل أخذ الكتاب وأقرأه وأشرب من ماء زمزم. وبالفعل يقول اشتريت الكتاب ثم نزلت إلى الحرم أمام الكعبة وجلست بعد المغرب فكما يقولون يسحر. قال استمريت في الكتاب ولم أتركه حتى انتهيت منه لأني لم أجد فيه إلا قال الله وقال رسوله. هذا معنى السحر عندهم، يعني أنك إذا قرأت في كتبه تبين لك أن ما يقال ضده أنه باطل. فهم يحذرون وينفرون الناس من قراءة كتبه، وهي الآن بحمد الله قد انتشرت والعقيدة الصحيحة معروفة عند كثير من الناس في جميع البلدان. فالكلام هذا الذي سمعنا نسمع الآن كلامه الذي يبين على أنه لا يكفر بالجهل بل يعذر حتى من يطوف بالقبر، ونسمع كلامه. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق مختصر على عبارة وردت في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الثواب، وهي قوله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله. فأقول وبالله التوفيق: الناظر في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد يقف على مثل هذه العبارات التي قد يتوهم من ظاهرها أنها تفيد عدم اعتبار الشيخ الجهل مانعا من موانع التكفير عنده. ومن تلك العبارات غير ما ذكرت: أولا، قوله في كتاب التوحيد عند استخراجه لفوائد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إذا مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال رحمه الله: فيه مسائل: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. ثالثا، وقوله رحمه الله: إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أي طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أو ملكا، أو ندبه، أو واستغاث به، فقد خرج من الإسلام. وحتى نفهم كلام الإمام رحمه الله الوارد في هذه المواضع لابد من معرفة أمرين في هذا المقام. الأمر الأول معرفة كلام الإمام الآخر الذي يعتبر فيه الإمام رحمه الله الجهل مانعا من موانع التكفير، والكلام فيها أوضح وأصرح في هذه المسألة المهمة. الأمر الثاني لابد أن نعرف كيف فهم أهل العلم هذا الكلام من الشيخ الإمام، أي الكلام الذي يوهم ظاهره عدم العذر بالجهل. أما عن الأمر الأول فأقول: لقد وردت نصوص عن الشيخ الإمام يتضح من خلالها أنه رحمه الله لا يكفر أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. ومن تلك النصوص قوله رحمه الله: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
لحظة، الشيخ الآن يبين أولا فيه قاعدة شرعية متفق عليها بين العلماء، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هؤلاء مسلمون ثم هم مساكين يأتون يطوفون على هذه القبور، يعني قبر عليه قبة يقول هذا ولي ويلبسون الناس عليهم فيطوفون طواف على هذه القبور، وهذا ظاهره كفر، لأن الله عز وجل لم يجعل مكانا يطاف به إلا الكعبة المشرفة. الله عز وجل وضع هذا البيت أول بيت وضعه للناس وأمر الناس أن يطوفوا به الحج والعمرة وليطوفوا به، ولم يكن هناك مكانا موجود في الدنيا أمر الناس أن يطوفوا به. إذن هذا الطواف في ظاهره كفر هذا العمل، لكن الجاهل كيف حكمه؟ يقول: نحن لا نكفر هؤلاء، والسبب في ذلك أنه لم يوجد أحد من العلماء ينبههم على هذا العمل وأن هذا العمل كفر ولا يجوز عمله، إذن هو عذرهم بجهلهم. فهذا أكبر شيء يكون في ذهن الإنسان على أنه قد يطلق على صاحبه أنه ارتكب ذلك الكفر، لأن العمل قد يكون كفرا والفعل قد يكون كفرا والفاعل ليس بكافر والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. إذن قوله في هذه العبارة وحمل الناس والدعوة عليه بأنه يكفر بالعموم، يكفر من لم يهاجر إليه، يكفر من لم يكفر، هذا كلام افتراء على هذا الرجل، وهذا كلامه بنفسه. هو يقول إذا كنا لا نكفر من يطوف بالقبر بهذه القبة الموجودة، والسبب في عدم تكفيرنا له لأنه لم يوجد عنده من ينبهه بأن هذا العمل لا يجوز، إذن عذرناه بجهله حتى يبين له. فلما نأتي ونجد مثل هذه العبارات الغرض منها تنفير الناس عن قبول هذه الدعوة والبقاء على التعلق بالأضرحة وبالأشجار ودعاها من دون الله والنذر لها إلى آخر ما يعمله الناس الذين لم يعرفوا الدين الحق، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون كانوا يعبدون تلك الأصنام ما يعرفون أو لا يعتقدون أنها تخلقهم أو ترزقهم، إنما يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم.
وقوله رحمه الله وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب إذا كان الإنسان يقول عن نفسه هذا القول كيف أنت تدعي عليه؟ هو يقول لك أنا ما أقول هذا القول يا أخي ولا أكفر هؤلاء وهذا موجود في كتبه، ثم الناس يدعون على هذه الدعوة. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ كلام الناس ويترك كلام الشخص نفسه، فالشخص هو نفسه الذي يتكلم هو الذي يحكم على نفسه. نعم.
وقوله رحمه الله وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك،
هذا واضح. يعني الإنسان الذي يبقى على الشرك الأكبر ثم يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر ثم يصمم على شركه هذا، هذا يحكم عليه بهذا. والآن الكتب المصنفة ونتكلم مع طلاب العلم تجدون في كل كتاب مؤلف كتاب الردة أو أحكام الردة، فالشخص الذي يأتي بكلمة تخرجه من الإسلام يحكم عليه بذلك العمل الذي قاله والذي فعله، والمرتد يتاب إن تاب وإلا نفذ عليه الحد. نعم.
وقوله رحمه الله ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي فهذا أيضا من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا والله أعلم.
على كل حال احنا الذي نريد أن نبين للإخوان الذين سمعوا أو عندهم هذا الكتاب ويجدون هذه العبارة أن هذه العبارة لا تدل على ما يفهم منها وما يقال عنها، وإنما كلامه واضح في كتبه الأخرى. نعم.
إلى غير ذلك من النصوص التي هي صريحة في أن الشيخ الإمام رحمه الله كان يرى الجهل مانعا من موانع التكفير عنده، ومع ذلك بين الشيخ رحمه الله الضابط في الإعذار بالجهل بأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور إذا أمكنه السؤال ومعرفة الحق والصواب وأعرض عن ذلك ولم يفعله، فهذا لا يعذر عند الشيخ رحمه الله، حيث قال رحمه الله عند قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرابعة تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكن السؤال.
هذا الذي أشار إليه، يقول لنا عذرنا أولئك الذين يطوفون بهذه الأضرحة لأنه ليس عندهم من يبين لهم ذلك العمل الذي يرتكبونه، والله عز وجل أمر بالسؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا لم يجد أحد عنده يسأله ماذا حاله؟ حاله كما ذكر الشيخ، لأنه لا يحكم عليه إلا بعد ذلك. ممكن تكمل لنا في الكتاب شرح العبارة هذه من الشيخ؟ أي نعم، لأن الشيخ هنا سيبين على أن المقصود بمثل هذه الكلمة وأمثالها الكلمات التي تصدر من بعض الناس وهي تدل على الكفر ولا يعذر بجهله في هذه المسألة التي هي مسائل الردة، بمعنى أنه يطلب منه إما أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب، وإما ينفذ عليه ما يستحقه. نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه: قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله كله، كالرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
هذا العبارة لأن فيه تحذير للمسلم من لسانه، لأن هذا اللسان هو مطية الإنسان، قد يهلكه وقد يرفعه. هذا اللسان تقول به لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله فتستفيد الأجر العظيم على ذلك، وقد تأتي بالكلام الذي يخرجك من الدين. هذا الرجل، والحديث هذا في صحيح مسلم، حينما تألى على الله عز وجل أنه لا يغفر لفلان، وقد ذكروا القصة أن رجلين أصدقاء، فكان أحدهم يرتكب أخطاء والثاني ينصحه ويحاول نصيحته باستمرار، ولكنه أصر على عمله هذا، لأنه كلما نصحه قال: دعني وربي. ففي آخر الأمر كأنه ضاقت نفسه من عمل هذا الرجل، فقال: والله لا يغفر الله لك، الله لا يغفر لك، والله عز وجل قال: من يتألى علي، فأحبط عمل هذا القائل وغفر لذاك. هذه كلمة قالها أوردته في هذه المشكلة التي حبط بها عمله. وكذلك الآيات التي ستأتي بقضية المنافقين الذين كانوا يتكلمون عن الصحابة رضوان الله عليهم ويقول عنهم، أي في غزوة تبوك، والله عز وجل أنزل فيهم هذه الآيات: قال: أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا فيه تحذير من السقطات التي تحدث من لسان الإنسان، لأنه قد يكون الكلمة كما جاء في الحديث فيهوي بها في النار 70 خريفا. فهذا تحذير من اللسان، لابد الإنسان أن يحفظ لسانه. وكذلك فيه حديث معاذ لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثم أخبره أن حصائد ألسنة الناس هي التي تلقيهم في النار، يعني حصاد الألسنة، الكلام الذي يتحدث به من السب والشتم وإلى الكفر، هي التي تلقيه في نار جهنم. فينبغي للمسلم أن يحرص وأن يحفظ لسانه وأن لا يقول إلا خير، لأن المسلم إما يتكلم بالخير وإما يسكت. نعم، اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب، فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه. والإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام، فالذين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يزعمون أنهم قالوها من باب المزح ويقطعون بها الطريق بزعمهم. قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أنهم مؤمنون في الأول، فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله، مع أنهم يقولونها من باب المزح واللعب.
نعم، وقد يقولها. طيب تفضل. ما دي أظن فصلنا فيها ولا ما فصلنا، لأن فيها الآن قصة موسى وقومه.
قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أن يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى مثل ما يقول المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني هذه الكلمة حينما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى وردوا عليه بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا هذا الكلام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فيقول هذه الكلمة هم يقولونها ويعتقدون أنها تفيدهم، وهذه الكلمة هي الشرك بعينه. وكذلك قول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يتوسطون بهؤلاء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله، هذا العمل هو عمل الكفر بعينه، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عليه عنه في كتابه كما في هذه الآيات وغيرها. طيب معك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يعني يقول الآن يعني قوم موسى وهم أصحابه، والقاعدة التي هي عند العلماء أن أفضل قوم كل نبي هم أصحابه، يعني كل جماعة صاحب نبي أصحابه أفضل من بقية الأمة الذين يأتون بعد ذلك. ولهذا قال العلماء في مثل هذه الأقوال عن الرافضة خاصة أنهم يقولون إذا سألت الرافضي من أفضل هذه الأمة أو من الشخص الذي ينبغي أن يعاب ويذم، فقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وجملة الصحابة إلا كما قال ابن كثير وغيره 17 صحابي. أصحاب موسى إذا سألتهم قالوا خير أصحابه هم الذين كانوا معه، يعني أمة موسى إذا سألتهم قالوا أفضل أصحابه أو أفضل أمته هم الذين صحبوه. هؤلاء الذين كانوا مع موسى عليه السلام وأراهم الله عز وجل عجائب قدرته في عدوهم فرعون ومن معه، حينما خرجوا فارين منهم وخرج فرعون وقومه ورآهم موسى وقومه فقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم لما وصلوا إلى البحر الله عز وجل أمره أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم نزل موسى ومن معه في البحر وسلكوا الطريق، بعدما انتهوا تماما جاء فرعون وقومه خلفهم. الله عز وجل حينما اكتمل فرعون ومن معه في داخل البحر أمر البحر أن يعود كما كان فانطبق عليهم. أصحاب موسى خرجوا من البحر وشاهدوا ما حل بأعدائهم، فوجدوا جماعة يعبدون أصناما، فقالوا لموسى هذا القول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، رد عليهم بقوله إنكم قوم تجهلون. هذه الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة بعد الفتح مباشرة، حينما كانوا في غزوة ثقيف ومروا بجماعة معلقين من المشركين معلقين أسلحتهم بشجرة تسمى ذات أنواط، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هذه الكلمات التي تصدر وهذه الأفعال التي تصدر من الناس هي التي قد تورد صاحبها إلى المهالك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن قولكم هذا لا يختلف عن قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذه أعمال المشركين. وكذلك لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الجاهل يبين له الخطأ الذي يقع فيه. فهذا الذي قال الرسول هذا القول قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله وحده، ما قال لهذا الرجل أنك كفرت اذهب واغتسل وصلي ركعتين وتشهد لأنك كفرت. هذا رجل أخطأ وهو جاهل فيعلم. هذا المنهج هو الذي سلكه محمد بن عبد الوهاب، يقول هؤلاء الجهال الذين يرتكبون هذه الأخطاء لما لم يكن عندهم من يعلمهم فنحن لا نحكم عليهم بالكفر حتى يعلموا. هذا منهج الذي تبعه وهذا عمله الذي عمله، ولكن أعداء الدعوة أرادوا أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوم موسى هم بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، خرجوا معه من مصر حيث أمره الله أن يخرج بهم فرارا من فرعون، فخفي عليهم هذا الأمر مع أنهم علماء وفيهم صلاح وتقوى، وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون وقومه.
يريد يبين يقول أن الجهل يعني ما هو خاص بناس معينين، هؤلاء علماء ولكن جهلوا، جهلوا هذه القضية فظنوا على أنها مما يقربهم إلى الله. فينبغي للمسلم أن يحرص دائما على السؤال عن دينه، فإذا أشكل عليه شيء يسأل، والله يقول سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أرادوا تقليدهم في ذلك، وطلبوا من موسى فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم موسى عليه السلام هذه المقالة، وأخبرهم أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله عز وجل. فانظر كيف خفي عليهم هذا الأمر، مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد وعدم معرفة حقيقة الشرك، مما يسبب أن الإنسان قد يقول الكلمة التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري. ولا يخلصك من هذا وأمثاله إلا العلم النافع الذي به تعرف التوحيد من الشرك، وتحذر به من القول أو الفعل اللذين يوقعانك في الشرك من حيث لا تدري. وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل، ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان.
يعني هذا الكلام الذي سبق ذكره، وهو أن الإنسان لا بد أن يسأل، أما إذا كان يعرض عن العلم وعن السؤال ويرتكب الكفر فهذا هو الذي يحكم عليه، لأنه هو المقصر ولم يسأل عن دينه ولم يسأل العلماء بل يعادون العلماء. فهذا التعبير الذي يظهر من بعض الناس وهو هذا القول، وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، ليس المقصود بهذا. هذا العمل الظاهر يعمله، هذا العمل دليل على الكفر، لكن هذا الجاهل لابد أن يبين له، وهي القاعدة التي سمعنا وذكرها شيخ الإسلام في المجلد 12 لمن أراد أن يرجع لها من الطلاب في صفحة 466 في المجلد 12، يقول من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. يعني شرطين في التكفير، ما يأتي الإنسان يخطب على أناس يذكر الآيات والأحاديث ويقول خلاص أقمتم عليهم الحجة، عندهم شبه فلا بد أن تزيل عنهم هذه الشبهة الموجودة عندهم. وحن عرفنا كيف يكون الإنسان المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا كان الرجل مصلي صائم يحج يؤدي شعائر الإسلام هذا معناه مسلم في الظاهر، أما قلبه فإلى الله عز وجل. إذن نحن لا نحكم على هذا الرجل إذا ارتكب عملا حتى نبين له هذا العمل الذي ارتكبته وأنه خطأ وأنه ينقض دينك، هذا الذي تقوله ينقض الإسلام، لأن الإسلام له نواقض ولا إله إلا الله لها نواقض. ليس معناه من قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله ودعا غير الله وأشرك بالله يبقى على أن لا إله إلا الله كافية، لا، هذه تعصمه إذا عمل بمقتضاها وترك ما يناقضها. أما إذا كان يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله فهذا غير مقبول منه. كثير من الناس تأتي وهو يذبح لغير الله وهذا بنص القرآن أنه شرك بالله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فصل لربك وانحر. تأتي وهو يذبح للسيد للبدوي لفلان قل له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، ويعمل هذا العمل لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله، يظن أن هذا لا ينقض لا إله إلا الله. ولهذا سبق لنا أن المؤلف بين على أن المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما في سورة صاد بنص القرآن. إذن الآلهة الكثيرة يعرفون أنها آلهة، ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة على ويوجد على الكعبة 360 صنما، هذه كلها آلهة. إذن المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك من وفقه الله قال هذه الكلمة، وصار الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه على هذه الكلمة، ومن لم يوفق لم يقلها، لأنه يعرف أنه لو قال هذه الكلمة لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يذهب إلى العزة، لا إلى المنات، لا يذبح لغير الله، لا يدعو غير الله، يعرفون هذا، وهم ما أرادوا أن يتركوا هذا، ولهذا قالوا هذه الآلهة الكثيرة كيف نتركها ونحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما عبدناهم أنهم يخلقون ويرزقون، عبدناهم لنتقرب بهم إلى الله عز وجل. نعم. كملوا.
يقول: فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع.
نعم نعم.
ثم قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره.
معنى أنه ما هو جاهل، وإذا كان جاهل لابد أن يعلم، ولهذا قال المؤلف كما سبق أن هؤلاء الذين يطوفون بهذه القباب نحن لا نكفرهم لأنهم لم يجدوا من يعلمهم، لأنهم جهال، فلا بد أن يبين لهم. هذا يقول لا بد أن يعرف على أن الرجل هذا الذي ارتكب ذلك العمل عالم ويعلم أن عمله هذا مخالف. نعم.
لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
الآية صريحة، يعني من يخالف بعد ما يتبين له الهدى ثم يصمم على عقيدته وعلى عمله بنص القرآن يحكم عليه بذلك. نعم.
فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له.
من بعد أن يتبين، إذا تبين له عند ذلك قامت عليه الحجة فعليه الحكم الذي يستحقه. نعم. أكمل أكمل. تفضل. فين وصلنا؟
قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
هو يريد أن يبين، يقول أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا ليدعو الناس إلى الخير، ينهونهم عن الشرك، كل نبي يصير له أعداء، من آمن به أصبح معه على دينه الحق، ومن خالفه أصبح عدوا له. يريد أن يبين على أن أتباع الرسل الذين يدعون بدعوتهم كذلك يكون لهم أعداء، من وفق قبل ذلك الخير الذي جاءوا به، ومن لم يوفق عاداهم وصار يظهر لهم العداوة ويكذب عليهم ويعمل معهم قدر ما يستطيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
نعم. هو يشير إلى أهل الكتاب الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندهم علم، وكان ينبغي أن يكون هم أول من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ذكر أوصافه في كتبهم، لكن فرحوا بما عندهم من العلم لأن الله عز وجل لم يوفقهم فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه. ولهذا نجد من اليهود يعني يطلبون من قومهم أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره، يعني يكفروا بما جاء، يؤمنوا بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم في البداية ثم بعد ذلك يرجعون عنه. لماذا؟ حتى يقول الناس لو كان هذا الشيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لما رجع عنه هؤلاء وهم علماء. إذن لما رجعوا عن هذا دل على أنه لم يأتي بالحق وإنما جاء بالباطل، هذا هواهم وهذا مقصودهم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين: الأمر الأول أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين، كما في الآية التي ذكرها المؤلف، وكما في الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولله في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب، ويتبين المطيع من العاصي. إذا بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى صار هناك دعاة للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال. ولولا ذلك لكان الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولو في الظاهر، ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق، لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب، والذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان.
نعرف في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عداوة قريش له ومنهم أبو جهل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب عند المشركين بالأمين، بالصادق الأمين، وكانت الأمور الثمينة، الحاجات الثمينة التي يخافون عليها لا يودعونها إلا عنده لأمانته وصدقه. هم يعرفون هذه الخصال فيه، ثم عرفوا دعوته أنها صحيحة. ومنهم أبو جهل الذي عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء السافر، ومن قوله الصريح قال إن بني هاشم أطعموا وأطعمنا، عملوا وعملنا، يعني كلما عملوا شيئا عملنا مثلهم، يعني مسابقة. ثم يقول لما استرنا كفرسي رهان، تعرفون فرسي الرهان مسابقة، فيقول لما استرنا كفرسي رهان جاء واحد منهم وقال أنا نبي، والله لا يمكن أن نقبل، من أين لنا، من أين لهذه الدعوة يكون النبي؟ فهو يعرف أن محمد صادق، لكن يقول تسابقنا نحن وهم في الشرف في الفضل في الذي يعمله الناس حتى سرنا سوا، لم يسبقونا ولم نسبقهم. طلع واحد منهم بهذه الدعوة وقال أنا نبي، إذا نحن لا يمكن، فامتنع. معنى ذلك أنه يعرف أن الرسول على الحق وأنه صادق، ولكن الله عز وجل لم يوفقه لذلك. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالشدائد هي التي تبين الصادقين من المنافقين، فالله جعل أعداء للأنبياء لحكمة من أجل الابتلاء والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. وهذه هي الحكمة، بأن الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والشيطان هو المارد العاصي، فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس، حتى الدواب المتمردة تسمى شيطانا، وهو من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا ابتعد. فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنس. وقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، الزخرف في الأصل الذهب، وزخرف القول هو القول المموه المزور لأجل أن يغر الناس. فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق، وهذا من أعظم الفتنة، لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة، فهو باطل في صورة الحق، ولو شاء ربك ما فعلوه. الله قادر على منعهم من ذلك، لكنه شاء أن يفعلوه من أجل الابتلاء والامتحان. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد؟ فأتباع الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الباطل في كل زمان وفي كل مكان، هذا مستمر في الخلق، وجود دعاة الحق وإلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان.
هذا هو الذي أراد أن يشير به، لأن الأنبياء لهم أعداء ويريدون أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. إذن أتباعهم الذين يأتون من بعدهم ويدعون إلى الخير، يدعون إلى الحق ويبين الناس الباطل، يكون لهم أعداء. فهؤلاء الأعداء هم الذين يزينون ما عندهم للآخرين حتى يصدوا الناس عن دعوة الحق وعن قبول الحق. نعم.
الأمر الثاني وهو العجيب، أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم، يعني الكفار، بالبينات، الحقائق البينة والعلم النافع، فرحوا بما عندهم من العلم الذي توارثوه عن أجدادهم وآبائهم، والذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها. وهذا واقع الآن، فكم في الساحة من كتب أهل الباطل، ككتب الجهمية وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة، كم في الساحة من كتب هؤلاء وعندهم حجج مركبة ومزيفة تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم. فعلم الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين.
هذا الكلام كما سمعناه يقول أن هؤلاء عندهم كتب، ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية وبين أوصافها، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في الأسماء والصفات، في الأخلاق، في المعاملة؟ هذه كلها موجودة في كتب السنة وكتب السيرة. إذا قرأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد كل ما نحتاجه في هذه الكتب التي حفظت وبينت. هؤلاء المخالفون لما عليه السلف، لأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثه علماء السلف أخذوا به ودونوه في كتبهم. عندنا كتب الصحاح، صحيح البخاري ومسلم وجميع الكتب التي ألفها العلماء الذين هم على المنهج الصحيح وعلى الطريقة الصحيحة، الذين لم يخالفوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول: هناك كتب موجودة أيضا عند أهل الباطل الذين ينافحون عن باطلهم. ذكر قال من ذلك كتب الجهمية. أنا لما أتكلم عن الجهمية لا يعرف هذا إلا طلاب العلم. الجهمية يعني فرق أو فرقة أولا نفت عن الله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة. ولماذا؟ الشبهة الموجودة عندهم التي لبسوا بها على الآخرين، قالوا: نحن لو أثبتنا هذه الأسماء فقد شبهنا الله بخلقه، هذه أسماء فلان وفلان وفلان، هذه أسماء موجودة، إذن ننفي الأسماء كلية والصفات من باب أولى. عملوا هذا العمل، وهذا العلماء في كتبهم حكموا عليهم بالكفر، لأن الله عز وجل لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته. الله عز وجل تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، كتاب الله بين أيدينا فيه الأسماء والصفات. ولهذا يضربون مثلا، هذا المثل يقولون: لو أن في حجرة من الحجر عدد من الناس 4 أو 5، يعني عدد محدود، وجاء طارق على الباب يطرق الباب، هؤلاء 4 أو 5 لو أرادوا أن يعرفوا فلان هذا من هو، لو كل واحد تكلم، هذا سيقول مثلا، لو قلنا في مدرسة في جامعة، واحد سيقول: هذا الفراش أرسل إلينا، واحد سيقول: لا الأمر مهم، هذا المدير أو عميد الكلية، وسيختلفون. لا يمكن أن يتفق 4 أو 5 على شخص معين، هذا على الاسم نفسه. لو أرادوا أن يصفوه، واحد يقول طويل، واحد يقول قصير، واحد يقول وصفه، ما يتفقون أبدا. واحد سيقول أبيض، واحد سيقول هذا أسمر، كل من سيقول بكلام. أي هذا العدد المحدود لو أرادوا أن يتبينوا هذا الطارق عن اسمه أو عن صفاته عن حاجته التي يريدها، لا يمكن أن يتفقوا على كلام واحد. إذن ما هو الحل؟ ما هو الحل عندكم أنتم الآن؟ الحل أن يفتح الباب. فإذا فتح الباب وجدوا الرجل هذا بأوصافه وعرفوا حاجته التي يريدها، هذا مثل يضربوه، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لم يظهر لخلقه في هذه الدنيا، لم يره أحد، وقد سأل موسى الرؤية فالله عز وجل فالرؤية. إذن الله عز وجل أراد منا شيء وأخبرنا بأوصافه وصفاته والأعمال التي يريدها، كيف نفهمها؟ كيف نتحصل عليها؟ أنزل إلينا هذا الكتاب القرآن. افتح كتاب الله فتجد فيه كل ما أراده الله عز وجل منك، أخبرك بأسمائه وبصفاته وبما يجب أن يكون له. إذن الرجوع هو إلى الكتاب. الجهمية قالوا هذا القول لأنهم جهال لا يفهمون شيئا، بل بعضهم والمخططون منهم ضد الإسلام، إذن كونهم ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات يقول لا نثبت لله اسما ولا صفة، لأن لو أثبتنا هذه الأسماء شبهنا الله بخلقه، هذا الكلام ليس بصحيح. الله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. الطائفة الثانية التي أشار إليها كتب المعتزلة. المعتزلة أيضا منهجهم هم أثبتوا الأسماء مجردة، يعني عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، بصير بلا بصر، إلى آخر ما ذكره في هذا الباب. وهذا لا يفهم هذا المعنى. المعنى أن الله عز وجل سميع بصير، والله قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا نفوا ذلك؟ قالوا لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، والنصارى كفروا بثلاث آلهة، فيتصورون أن هذه الصفات كلها ذوات قائمة بذاتها، وهذه شبهة شبهوا بها على الذين تبعوهم. والله عز وجل هو واحد وله أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في الحديث الصحيح صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والأحاديث الأخرى تبين أن لله أسماء لا تعد ولا تحصى، كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائه التي استأثر الله بها في علمه ولم يظهرها لأحد غير ما وجدت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كلامهم هذا مخالف. وعرفنا على أن السمع معناه أن من وصف بهذا أنه يسمع، فالله عز وجل يسمع دبيب النمل، الله عز وجل يرى كل شيء، الله عز وجل يعلم ما في الصدور، يعني يعلم الكليات والجزئيات. يقول يعلم الكليات والجزئيات لا يعلمها؟ طيب الله عز وجل يقول يعلم ما في الصدور، كل شيء يوسوس به الإنسان الله عز وجل لا يعلمه. وسبق لنا في الآية اللي ذكرنا في قصة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا التلبيس من هؤلاء على الذين تبعون في هذا المنهج. ثم يأتي لطائفة أخرى وهم الأشاعرة. الأشاعرة هم أقرب الناس إلى السنة، لكنهم أثبتوا بعض الصفات وأولوا بعضها. أثبتوا لله سبع صفات. هذه السبع صفات التي أثبتوها هي في كتاب الله، الصفات التي نفوها هي في كتاب الله. إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ الله هو السميع وهو البصير وهو القادر وهو المحيي وهو المميت وهو الرحيم وهو الغفور وهو الذي يرضى وهو الذي يغضب، فنفوا هذه الصفات، صفة الرضا والغضب ينفوها عن الله عز وجل. طيب لماذا أثبتت هذه السبع وتركت الباقي؟ وكما قلت مثل هذه الأشياء لطلاب العلم، ولكن إن شاء الله غيرهم يفهم هذا المعنى. هم يقولون نحن أثبتنا هذه السبع الصفات لأنه لا يتصور أن هناك ذاتا موجودة وتقول هذه الذات لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة. يقول إذا قلت أن هذه الذات موجودة ومجردة من هذه الصفات هذا معدوم، يعني ما في أحد يوجد بدون حياة، لا يمكن هذا. صفة الحياة، صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة. إذن يثبتون هذه الصفات بالعقل وليس بما جاء في كتاب الله، لأن الذين يقولون نلزمهم لأنهم أثبتوا هذه لأنها في القرآن هم ما أثبتوها لهذا الغرض، أثبتوها بالعقل. فيقولون العقل لا يتصور أن ذاتا موجودة وهي مجردة من هذه الصفات، صفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر. إذا قيل لك أن في ذات مجرد من هذه الصفات قل كلامك مو صحيح، ما في ذات توجد مجرد من هذه الصفات، إذن كل ذات موجودة لابد أن تصف بهذه الصفات. إذن أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها بالنص. أهل السنة يلزمونهم يقول ما دمتم أثبتتم هذا فأثبتوا الصفات الأخرى، لأن كلها تكلم الله بها في كتابه. الله قال عن نفسه هو الرحيم وهو الغفور وهو الذي يرضى وهو الذي يغضب، وهو الذي قال هو السميع وهو البصير وهو القادر وهو المحيي وهو المميت. الطائفة الأخرى التي أشار إليها هي طوائف كثيرة جدا، لكن هذه من الأشياء أو الطوائف البارزة، الشيعة. الشيعة في الأصل يعني من شايع إنسان فهم شيعته، وإن من شيعته لإبراهيم، أي كل جماعة ينصرون شخصا يسمون شيعته. لكن الشيعة بهذا المعنى الذي يتحدثون عنه ويسمون أنفسهم شيعة هم ليسوا شيعة، وإنما هم رافضة. وينبغي أن تكون الأسماء على مسمياتها حقيقة. الذي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة هذا كيف نسميه شيعي؟ يعني هؤلاء معنى أنهم ينصرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذا لا يمكن، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء إخوانه وكان معهم وهو يقدروه ويقدرونهم. علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم، زوج ابنته أم كلثوم، فهل يمكن أن شخصا يكره آخر يزوجه ابنته؟ هذا غير معقول. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيعته الحقيقيون هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعون لسنته. ما هو هذه الدعوة أقاموها؟ هذا رجل اسمه عبد الله بن سبأ، يهودي دخل في الإسلام لغرض هدم الإسلام، ثم تمسح بحب أهل البيت وادعى على أن الصحابة ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذوا الخلافة منه، يقول اغتصبوها منه. وهذا الكلام كلام اليهود، هذا يهودي تظهر بهذا، حتى لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بالفكرة الأخرى، قال لم يقتل إنما هو في السحاب، هذا الصوت الذي تسمعونه في السحاب هذا الرعد صوت علي بن أبي طالب، هذا كلام الرافضي هذا الخبيث اليهودي. فهو الذي أدخل على الرافضة هذه الأعمال وهذه الأفكار فقبلوها منه وقالوا بها. الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما حضرت الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في يوم الاثنين، وكان أبو بكر رضي الله عنه خرج من عنده إلى السمح، يعني إلى العوالي، كان يسكن في العوالي، وكان عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه زوج فاطمة. ففي صلاة الصبح لما خرج علي بن أبي طالب من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، سأل الناس علي بن أبي طالب، كلهم يترقبون كيف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمة: أصبح بحمد الله بارئا. ماذا قال عمه العباس؟ قال: كلامك هذا ليس بصحيح، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. يقول: أنت شاب حدث، ما أنت مجرب الأمور، أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، يعني يرى علامات الموت، وهذه الصحوة هي التي تسمى صحوة الموت، يعني لما رأى وجهه مشرقا ظن على أنه ذهب المرض عنه وأنه شفي. فالعباس قال له: الكلام ليس كذلك، ولكن نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه. ما هو الأمر؟ يعني الخلافة، هل ستكون الخلافة في علي بن أبي طالب والعباس وأهل بيت الرسول أو في غيرهم؟ قال: إن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن لم يكن فينا طلبنا منه أن يوصي بنا. تثبتوا من كلمة هذه واسمعوها. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال للعباس: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطون الناس بعده. يقول: لو قلنا له هل الخلافة فينا، وقال لا، إذن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقول: يتركنا نجرب حظنا، إن جاءت فينا أخذناها وإن لم تكن كذلك. هذه العبارة العلماء بينوا منها، والحديث هذا ترونه في صحيح البخاري. العلماء أخذوا من هذا، قالوا: لو كان هناك وصية عند علي بن أبي طالب قبل هذا الوقت لقال للعباس: كيف نسأله وهو قد أوصى إلي؟ فهمنا هذا؟ إذن معنى ما في وصية. طيب هل سأل؟ لم يسأل، قال: لا يمكن أن نسأل. إذن هو لم يدع أنه عنده وصية، ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما طلعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيح، وهذا قول أهل السنة. ثم يأتي هذا الخبيث اليهودي ويدعي الوصية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، وأن الصحابة أخذوها منه زورا وبهتانا. هذا يبين لنا أن هذا الكلام باطل لا أساس له، بل هو من افتراء هؤلاء ثم لبس على الشيعة على الرافضة بهذا القول. نكتفي بهذا، وإذا جاءت مناسبة أخرى كملنا ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.